السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة، فنحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بعد انقطاع في هذه العطلة الطويلة نسبيا، وفله الحمد وله الشكر وله الثناء، ونسأله أن يوفقنا لسداد القول والعمل. ثم باسمكم جميعا أشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد وعلى هذا المنبر والمعلم الإيماني والعلمي والثقافي والدعوي في محافظة جدة، الذين ينظمون مثل هذه اللقاءات والدروس. ورأيت منهم من خلال تعاملي القديم ولا أقول الجديد حسن الترتيب والإعداد والتنظيم، وهذا مما يساهم في نجاح مثل هذه اللقاءات. فلهم مني ومنكم الشكر والتقدير والدعاء بالتوفيق والسداد، وأيضا وشكر موصول للمكتب التعاوني في منطقة العزيزية، وكذلك لمكتب الدعوة والإرشاد في محافظة جدة، الذين يساهمون في رعاية مثل هذه الدروس والتي نحن بأمس الحاجة إليها. موضوعنا أيها الأحبة اختصره الشيخ بقراءته في سورة النصر، وكتاب الله جل وعلا هو المعلم وهو المرجع وهو المنبر. وفي المحن ففروا إلى الله، ومن الفرار إلى الله الفرار إلى كتابه جل وعلا. ولذلك فكما قدم الشيخ محمد، الأمة الآن تعيش ظروفا استثنائية، تعيش، وأنا عندما أتحدث لا أتحدث عن بلد معين وإنما عن واقع الأمة كلها، أقول تعيش مرحلة صعبة في تاريخها، فإما أن تكون أو لا تكون، والطريق لأن تكون بإذن الله مفتوح وميسر وبوادره عظيمة، ولكن إن لم يحدث ذلك فبتقصير منها وبتخل منها. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل من عند أنفسكم، وإلا فطريق النصر مفتوح، بل هذا أوانه وهذه فرصته، وقد بدت بوادره من قبل. وسنجد بإذن الله من خلال هذا الدرس حديثا سأحاول أن أكون واقعيا في طرحي، سينبني هذا الدرس على تحقيق ومعنى ألا إن نصر الله قريب، وتحقق النصر على ركائز وأصول. أعظم ركيزة وأكبر أصل هو كتاب الله جل وعلا. سنعايش الآيات، سنرى أن هذا القرآن كما هو لخبر من قبلنا هو أيضا للحديث فيما بيننا ولنبأ ما بعدنا. هذا كتاب الله جل وعلا، ولذلك من حكمته أنه جعل هذا الكتاب رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، أي إلى قيام الساعة. فالأنبياء كانوا يأتون عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بكتب تنتهي بانتهاء وقت معين، وتأتي رسالات فتنسخها أو تكون لقوم خاصة. التوراة والإنجيل مع سعتهما وشمولهما انتهت بنزول القرآن، فهو ناسخ لما قبله من الكتب. أما هذا القرآن فيبقى إلى قيام الساعة، ولذلك من الضرورة ومن الطبيعي أن يحل مشاكل الأمة إلى قيام الساعة، وإلا لأصبح مجرد كتاب للتلاوة. والقرآن لا، إنما أنزل للتلاوة وللعمل وللتدبر ولحل مشكلات الأمة. وأنتم تعلمون منذ بدأنا هذا الدرس في بداية العام حديثنا كله من خلال القرآن، وسأحاول أن أستمر بإذن الله في هذا المنهج، لأنني على قناعة تبع أنني أراكم عيانا بيانا أمامي أن علاج مشكلاتنا بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس كلامي بل كلام الصادق المصدوق، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن حدث ضلال فهو بسبب الشخص نفسه أو بسبب الأمة نفسها أو المجتمع، وإلا فكتاب الله واضح ودلالته بينة. فسأعتمد على كتاب الله جل وعلا ركيزة أساس في هذا الموضوع العظيم، وأعرف أن الدقائق المتاحة لا تكفي، ولكنني سأسدد وأقارب وأسأل الله جل وعلا العون والسداد. الركيزة الثانية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. لماذا أقول سنته وسيرته؟ سيرته من خلال الوقائع التاريخية التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قد نعيش نحن الآن وقائع متشابهة. وسنته فيما ثبت عنه من أقوال لنا نحن من وعود ومبشرات لا تتعلق في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما تحدث بعدها، بعضها حدث في القرون المفضلة وبعضها حدث منذ قريب وبعدها سيحدث بإذن الله في المستقبل. الركيزة الثالثة السنن الكونية، لأن سنن الله لا تتخلف سنة الله ولن تجد سنة الله تبديلا. سنة الله جل وعلا كما وردت في مواضع عدة، في الأحزاب، في الفتح، في فاطر، كلها تبين أن سنن الله لا تتخلف أبدا لا يمكن. كما أن الشمس سنة كونية تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، فكذلك السنن الكونية، ولذلك خروجها من المغرب نسأل الله ألا نرى ذلك اليوم حالة استثنائية وسنة خارقة لأمر ووعد وعده الله جل وعلا، وإلا فالشمس. ولذلك لما حج إبراهيم ذاك الرجل الذي كفر بالله أراد أن يحج، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. لماذا بهت؟ لأن السنن لا تتغير. منازل القمر منذ خلق القمر وإلى قيام الساعة هو لا يتغير. النجوم وبالنجم هم يهتدون، وسبق أن تحدثت عن هذا، لأن النجم ثابتة، النجم ثابتة ومضطردة ولم تتغير ولا تغيب ولا تنخسف ولا تنكسف. ولذلك أرسل لي أحد الطلاب قبل أيام استنباط لأول مرة أسمعه من تدبر القرآن، قال أقسم الله جل وعلا، قال والنجم ماذا؟ قال وما هو، ما ضل صاحبكم وما غوى. أي كما أن النجمة مضطردة مستقرة مستمرة في طريقها، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهو على محجة بيضاء وطريق صحيح، ما ضل صاحبكم وما غوى. اختار النجم، لم يقسم بالقمر ولا بالشمس ولا بغيرها، إنما أقسم الله جل وعلا بالنجم، وهذا استنباط وتدبر له وجهه. إذن السنن الكونية لا تتغير أبدا. الركيزة الرابعة هي الأرقام التي تتحدث عن وقائع لا أقول ستكون وإنما قد وقعت، فهي مؤشرات ودلائل لما سيأتي بإذن الله من بشائر ومن نصر. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم أن يوفق، لأن الوقت في الحقيقة قصير جدا بالنسبة لما معي، ولكن الحر تكفيه الإشارة. وسأضغط كلامي وربما لا أتوقف كثيرا مع بعض المسائل مراعاة للحرص على تحقيق أكبر قدر من النتائج والمعلومات، ولكنني مرة أخرى أقول وأبدأ فأقول إن كل هذا الكلام الذي أقوله كما بدأ يحتاج إلى برامج عملية. لم نأتي من أجل فقط أن نستمع أو أن نزيل بعض ما في نفوسنا، إنما نريد أن نتبع ذلك هو العمل، وإلا فقد يكون الكلام حجة على من سمعه أو ما سمع ما فيه من حق ولم يأخذ به، نعوذ بالله أن نكون كذلك. نسأل الله أن يكون حجة لنا وحجة لنا لا حجة علينا. ومن لأنني ثم أقول إن النفوس المهزومة أيها الأخوة لا يمكن أن تنتصر. نحن نتحدث عن النصر، ألا إن نصر الله قريب، يحتاج إلى نفوس واثقة متفائلة مستبشرة مطلعة متقدمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النفوس المهزومة التي هزمت من داخلها هذه بداية الخسارة والبوار، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لذلك لا بد من التفاؤل، لا بد من قوة وحسن الثقة بالله جل وعلا. كل هذه مقدمات لما سأذكره في هذه الدقائق بإذن الله. يسأل سائل ويقول مرة أخرى، وقد سئلت هذا الكلام مرارا، كيف يمكن أن نتفاءل والواقع كما تراه؟ قبل قليل، قبل دقائق من الأذان، جاءني أحد الأخوة وحكى لي أن أحد الأشخاص من له مكانة ومنزلة يقول الأوضاع من السوء والأوضاع، وبدأ يتحدث عن سوء الأوضاع. قلت هذا يهدم ولا يبني، ماذا يقدم بهذا الكلام؟ بالعكس، الأوضاع فيها خير، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، وكلاهما روايتان صحيحان. لا، الأمة فيها مناح القوة والعزة، بل إن هذه الأيام الأمة تشهد انتصارات قريبة وبعيدة بإذن الله. فلذلك أقول نعم، أتحدث مع أنني أدرك ما يقصده من سوء الأوضاع في بعض الأوقات، لكن كما قلت للأخ، أنا لا أتحدث عن زاوية معينة أو عن بلد معين، إنما أتحدث عن الأمة ككل، حاضرا ومستقبلا. أتحدث عما فيها من مكامن القوة والعزة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من شروط الإيمان ألا يهنوا ولا يحزنوا، ومن وهن أو حزن يعني سوء ظن بالله فقد فقد شرطا من شروط الإيمان، قال إن كنتم مؤمنين. فنعم، ولذلك جاء ألا إن نصر الله قريب، عنوان هذا الدرس، وهو آية من كتاب الله جل وعلا، إجابة متى نصر الله؟ هذا السؤال قديم أجاب عنه القرآن مباشرة، الجواب بسيط، ألا إن نصر الله قريب، ما قال بعيد، قريب، وتحقق إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفرنا وكان توابا. أقول نعم. حديثي أيها الأحبة من خلال الأمثلة هذه كلها مقدمات مهمة، جزء من الدرس ومن المحاضرة، يتحدث في الواقع والرؤية. الواقع والرؤية، ماذا أقصد بالواقع والرؤية؟ هناك واقع وهناك رؤية. نحن ما قلنا على إن نصر الله واقع، بل نقول إن نصر الله قريب. الواقع قد تكون فيه من دلائل الهزيمة والمؤامرة وضعف المسلمين، كل هذه موجودة، لكن الرؤية هو ما يمكن أن نتوقع ويحدث بإذن الله في المستقبل. ما هو الدليل على ذلك حتى أوضح ما أريد؟ وإن كنت في درس سابق أشرت إليه، الواقع والرؤية. تسأل عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ يوم أحد قتل فيه كما تعلمون 70 من الصحابة، وحدثت هزيمة عظيمة جدا، لا شك أنه شجت رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت ثنيته صلى الله عليه وسلم، رباعية شج رأسه، أمر عظيم جدا. هرب الصحابة، قالوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان يوم عظيم. فتقول هل مر عليك يوم أشد من هذا اليوم؟ قال نعم. أذكر مختصر القصة لأن قلت متأختصر، ما يسمى ليلة العقبة، ليست بيعة العقبة، لا، هذه قصة ابن عبد الجليل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه فردوه، ما استجابوا له، فخرج هائما على وجهه صلى الله عليه وسلم من الحزن والألم والضيق. هو يدعوهم لماذا؟ يدعون عبادة الله، يدعوهم للتوحيد، يدعوهم لأنفسهم، يدعوهم للنجاة، أنقذ أنفسكم من النار، ويرفضون ويسبون ويشتمون ويسمون يتهمون بالسحر والكهانة، شاعر مجنون. فخرج هائما على وجهه، لاحظ العبارة، قال فلم يستفق، يعني مثل إنسان واحد أحيانا يمشي مهموم يكتشف أنه مشى مسافة يشك في أنه مشى لأنه كان مهموم هم غير عادي، فلم يستفق إلا بقرن التعالب، بعيد جدا عن مكة. في هذا الوقت الذي استفاق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحزن وهذا الألم الذي يقول أشد من قصة أحد، يأتي ملك الجبال يرسله الله، يقول له إن الله أرسلني إليك، هل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين؟ خلاص أمحقهم، وهذا عدل لا شك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين قال لا، لا ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم، ونظرته بعيدة، قال لعل الله أن يخرج من أصلاب من عبد الله، وفي رواية من يوحد الله. سبحان الله، أشد الواقع حزن ألم ضنك شدة، ورؤية المستقبل لعل الله أن يخرج من أطلاب من يوحد الله. هذه رؤية. الواقع ماذا تحقق؟ ليس فقط أن الله أخرج من أطلاب من يعبد الله ويوحد الله، بل بعض هؤلاء الذين بين الأخشبين أصبحوا من كبار الصحابة، مع أنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لملك الجبال نعم لأطلق على الأخشبين. المسألة جد. تجد مرة أخرى مثلا خباب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لاقى الصحابة عنت وشدة وبلاء وتعذيب وقتل وتشريد. انظروا هذه الأمثلة يا أخوان، نحن ما مررنا بها الحمد لله، بل نحن والله في خير عظيم. فيقول يا رسول الله وهم عند الكعبة، يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ تصور هذا الطلب البسيط. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه للكعبة وقال آمين يا رب انصرهم، هو يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، لكن خاف أن يتكل على الدعاء، فتكلم كلاما يحس من القوة والشدة. فهذا الواقع المحزن، انظر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع في الحفرة ويشق ما بين اللحم وعظمه، لا يصده ذلك عن دين الله. والله النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يقصد، لكن يكلم هؤلاء النفوس اللي ضعفت ولا يلامون فهم بشر ظل الأزمات التي مروا بها. قال والله لا يتمن الله هذا الأمر، هذه رؤية، نعم، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذه رؤية. سراقة يلحقه في حالة، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر المدينة يذهب 3 أيام للغار ثور مختفي من جهة الجنوب. انظروا هذا الواقع، هذا واقع. ثم يذهب ومعه دليل عبد الله بن رقيق، مع أو أيضا أبو بكر عبد الله بن رقيق كافر ما وجدوا مسلم يدلهم الدليل، يعني يبحثون عن الدليل الذي أو عن الطريق الذي لا يعرفه أحد. تصوروا هذا، ما ذهب مع الطريق المعروف، ولا كلنا نعرف الطريق المعروف في المدينة. عبد الله بن رقيق كان ماهرا خريتا، أي دليل حاذق ومؤتمن، فاستأجره أبو بكر يدلهم على طريق ما يعرفه أحد، وهم سائرون على طريق الساحل يمكن في طريق جدة حتى يذهب من طريق لا يعرف. يكتشفهم سراقة عن طريق رجل مر عليه وأخبره فيلحقهم. انظروا هذا الواقع، يتلفت أبو بكر خائف على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على نفسه، نعم، إذ يقول له صاحبه، نعم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معي. ماذا كان يقول أبو بكر؟ يعني كان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الشدة الواقع يحدث ما حدث لسراقة. بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الرؤيا، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. الله، كيف سواري كسرى؟ يعني سقوط أكبر مملكة في ذلك الوقت أو من أكبر المبالغ فارس الروم، أي سقوط مملكة ماذا؟ مملكة فارس، وأنت يا سراقة ستسلم، وأنت من عموم الصحابة مع فضلي ومكانتي، سيأتيك من الغنائم حتى تحصل على سواري كسرى. هذه رؤية بعيدة جدا ما تحققت في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحققت وقت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، تحققت في عهد عمر. ثم قال أين سراقة لما جاءت غناء فارس؟ فجاء وألبسه سوار كسرى، تحقيقا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. واقع ورؤية، من الواقع والرؤية. وأختم بهذا المثال، الخندق، لن نجد وصف أكثر أعظم من وصف الله جل وعلا. انظروا ماذا يقول، يقول سبحانه وتعالى عن الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. من؟ صحابة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وما أكثرهم في زماننا الآن، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذا الواقع المر الذي يصفه الله بهذا الوصف، وهو يحفر الخندق، يبشر بفتح فارس والروم. الله أكبر، فيبشر بفتح سقوط مملكة الروم وسقوط مملكة فارس. يعني انتهت دولتان، من بقي؟ لابد تكون دولة اليسار، كما من بشر سابقا بسقوط الشيوعية وبعدها سقوط أمريكا والعزة. وهذا الذي نقوله للمسلمين. إذن هذا واقع ورؤية. مما أيضا نتحدث عنه أيضا كما قلت لغة الأرقام في هذا الحديث، ألا إن نصر الله قريب. وعد الله جل وعلا بالنصر والتمكين لعباده في آيات عظيمة جدا، وليس منوطا بفئة معينة ولا بقرن معين ولا بجهة معينة. متى ما تحققت أسباب النصر تحقق النصر. نأخذ بعض الآيات. يقول الله جل وعلا: وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. نعم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. تصوروا هذه الآية وما يحدث في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وغيرها. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولينصرن الله، هنا جاء الشر، ولينصرن الله من ينصره. ما يأتي النصر على طبق من ذهب لأناس قاعدين مخذلين يبثون الفتنة، أو قلوبهم مهزومة وسوء ظنهم بربهم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لا، يأتي النصر لمن نصر دين الله جل وعلا. إذن أيها الأحبة، النصر ليس هو الغلبة. النصر قد يكون نصر بالحجة، وهذا قائم أبدا، النصر بالحجة والبرهان، حتى لو لم يبقى أحد فالنصر حادث، ولكن ليس هو الذي نتحدث عنه اليوم، لأن هذا دائما أبدا. مثال الأنبياء الذين قتلوا ولم يؤمن فيهم أحد، فقد انتصروا. انتصروا بماذا؟ بالحجة والبرهان وظهور الحق. أصحاب الأخدود هل بقي منهم أحد؟ أبدا. حتى الأطفال، حتى النساء، حتى الرضع، ومع ذلك انتصروا. وقال الله عنهم آية في القرآن: لا توجد إلا لهم. ذلك الفوز الكبير، في ذلك الفوز المبين، في ذلك الفوز العظيم. الفوز الكبير جاء لأصحاب الأخدود، معنى ما بقي منهم أحد، لأنهم غلبوا بماذا؟ بالحجة والبرهان. ثم أيضا الغلبة والنصر، وهو الذي نشير إليه، بالواقع، وهو قهر الأعداء وانتصار عليهم في مواطن كثيرة. وهذا ما يحدث اليوم والحمد لله في مواطن عدة، كما سنذكر إن شاء الله من حقائق وأرقام. ولذلك سأخفف أو أدمج المحاضرة والدرس بأرقام بين فترة وأخرى حتى نتبين الحقائق. خذوا مثلا، اسمعوا هذه الكلمة وندعو لصاحبها قبل أن نبدأ، هو لشيخنا العلامة الشيخ سفر الحوالي شفاه الله. هذه كلمات قالها قبل سنوات، يقول: لو أنفق أعداء أمريكا البلايين للدعاية ضدها لما استطاعوا أن يغيروا من نظرة العالم نحو مثل ما فعلته بنفسها في السنوات الأخيرة من حملتها الظالمة ضد المسلمين في فلسطين وأفغانستان والعراق بل وداخل أمريكا، وعداوتها واستخفافها بالعالم أجمع، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. واقع ربما لما تحدث فيه الشيخ في وقته حفظه الله، هناك ربما من لامه أو أخذ عليه، وهو حقيقة أمامنا الآن، واقع. مخابرات الأمريكية، وحاول سواء تلاحظون الأرقام التي بها أكثرها وأعمها ما الحق ما شهدت به الأعداء، لأن البعض لما نذكر بعض كلام العلماء أو غيرهم مع مكانته ربما ما يكون له قوة عندما نتحدث عن حقائق وأرقام. المخابرات الأمريكية في تقرير سري للكونجرس يقول: الإسلام هو أسرع الأديان نموا في العالم، وعدد المسلمين قد يصل إلى ثلث سكان المعمورة قريبا، ونسبة التحول إلى الإسلام ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أحداث سبتمبر. عضو الكونجرس الأمريكي جون ماران يقول: القرن 21 هو قرن الإسلام، وسيوفر الفرصة للسلام في العالم. ألست أمريكا تقول سنوفر السلام؟ هذا عضو الكونجرس الأمريكي يقول: القرن القادم، ألا إن نصر الله قريب. هذا كافر ومسؤول في الحكومة الأمريكية في الكونجرس، سيوفر السلام في العالم. يعني كأنه يعلن أننا فشلنا بتوفير السلام للعالم، وليس كما تزعم أمريكا. خبراء أمريكيون يقولون: الإسلام قوة القرن القادم. مراد هوفمان الألماني الذي أسلم فيما بعد: الإسلام في طريقه ليكون قوة عالمية. ويقول بنظرة بعيدة وعميقة: فإني متفائل بانتشار الإسلام كبديل. يقول زعيم الطائفة الروم الكاثوليك في انجلترا: أنا أحاول أتنقل من أمريكا لألمانيا لبريطانيا لفرنسا، لأن الحقائق كأن مجمع عليها كما سيأتي بإذن الله. يقول هذا: إن النصرانية في طريقها إلى التراجع داخل بريطانيا، بينما يتقدم الإسلام وهو في ازدهار مستمر. وكالة رويتر تقول: أجيال القرآن تعود إلى بلغاريا وأوروبا الشرقية، مجلة تايم الأمريكية يعتبرونها المجلة الرصينة الأمريكية، يعني يعتبرونها في تقييمهم أفضل المجلات الأمريكية دقة في المعلومات. تقول: ستشرق شمس الإسلام من جديد، لكن لن تشرق هذه المرة من الشرق وإنما من الغرب، من أمريكا. نعم. أيضا رئيس المخابرات الأمريكية يقول قبل فترة، CIA يقول: لن تنتصر أمريكا في العالم. هذا قاله بعاث، لكن ما صدقوا. هذا رئيس المخابرات الأمريكية يعلن هذه الحقيقة التي واقعها الآن. هذا كلام قبل سنوات بالمناسبة، هذا كلام كله قبل سنوات. إذن فهذه بعض الحقائق. فالانتصار بإذن الله قادم لهذه الأمة، ولذلك فيجب أن نفرق بين قوة الإسلام فهو قوي دائما وأبدا، وانتصار المسلمين والغلبة للمسلمين هذا يتحقق بالشروط التي أشرت إليها والبراهين التي لا بد منها. إذن نأخذ مسألة أخرى في قضية الانتصار تبين لنا حقيقة انتصار المسلمين. أولا، لا يزال المسلمون عموما بحمد الله في خير، وهم خير من كثير من شعوب الأرض المرذولة التي لا تعرف ربا ولا دينا صحيحا. وكثير من المسلمين اليوم يعتز بما عنده من الدين ويرى لنفسه العلو في تلك الأمم الضائعة الضالة، وهذا أمر واقع. أيضا لا تزال بحمد الله طائفة من هذه الأمة ظاهرة منصورة، نعم، لم يمكن الله عدوها منها. انظروا في فلسطين كم بذلت الجهود والمليارات والمؤامرات والخيانات للقضاء على قضية فلسطين، وانظر الواقع الآن. لا تزال الآن غزة مع ما هي فيه من حصار تنهار له دول، أيها الأخوة، تنهار له دول تزال ثابتة قوية. وإخواننا هناك مع مرارة واقعهم أمرهم والله عجيب. وآخر من أعلن أحد أساتذة إحدى جامعة بير زيت في إسرائيل يقول: إن في غزة ثابتون صامدون استطاعوا أن يسلموا الرواتب قبل العيد بعدة أيام، بينما حكومة رام الله التي يدعمها العالم أجمع عجزت أن تسلم رواتب العيد. نعم، هذه أحد أساتذة في جامعة بير زيت في إسرائيل، يعني في داخل إسرائيل. العراق، وما أدرك العراق. نعم، العراق يعاني، العراق، لكن بإذن الله سينتصر، فلا تنهزم نفوسنا. في الصومال حقائق مدهشة، وإن كانوا لا زالوا يعانون. هذه كلها حقائق من واقع انتصار الأمة. أما في المستقبل فكما تعلمون حديث رومية، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له فأخرج منه كتابا، فقال عبد الله: بينما نحن حول النبي صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ أي روما قلب الكاثوليكية، عاصمة إيطاليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. رواه أحمد الدارمي. الشاهد أن ستفتح القسطنطينية، وليس هو الفتح الذي حدث على يد محمد الفاتح، بل هناك فتح جديد كما في الأحاديث الصحيحة. وستفتح رومية، أي سيفتحها المسلمون، أي ستزال قلعة الكاثوليكية. وستعلمون الآن بعد قليل، بعد الأرقام والحقائق، أن النصارى الآن من المبشرين وغيرهم يقول: لم نعد الأقوى في العالم، الإسلام يتقدم ونحن نتأخر. هذه بوادر النصر بإذن الله، ألا إن نصر الله قريب. فإذلك لابد أيها الأحبة من التفاؤل. انظروا، يقول الله جل وعلا في قصة موسى وفرعون، سبقا أشرت إليها في هذا المقام لكن لربط الموضوع بعضه مع بعض، يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بعد فترة يقول الله جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. أورثهم ماذا؟ مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما، لاحظوا، بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع قومه فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. طبقوا هذه الآية ومعناها على أمريكا وظلمها وجبروتها، وهي فرعون ولا شك بل أعظم من فرعون في ظلمها وحلفائها والمستعفون في الأرض في كل مكان تستضعفهم أمريكا. اقرأوا آية القصص وأبشروا بآية الأعراف، فالله جل وعلا وعده لا يتخلف، ولكن لما صبر كما قال الله جل وعلا في سورة سجدة، نعم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نحتاج إلى الصبر وإلى اليقين، فبما يحدث التمكين. فهذه حقائق، ولذلك الآيات في التفاؤل كثيرة جدا، ولكن الوقت يلاحقني فأكتفي ببعضها كما ذكرت. اسمعوا لهذه الآية كأنها نزلت اليوم، وهي متى نزلت؟ قبل أكثر من 400 سنة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طبقوها على واقع أمريكا الآن. كم أنفقوا من المليارات؟ كم سمعنا كذا مليار لدعم اليهود، كذا مليار لدعم دولة الرافضة في العراق وقتال المسلمين في العراق، حكومة العميلة في أفغانستان. الواقع الآن، الأزمة التي تعيشها أمريكا الآن أزمة حقيقية يا أخوان. عندما يعلن الرئيس الأمريكي، وهذه من المبشرات أمام الملأ وما بقي على حكمه إلا أشهر من مصلحتي أن ينتهي، ولم يعلن عن هذه الحقيقة أن أمريكا في أزمة في خطر ستنهار، هذه عباراته شديدة وقوية، وتأتي النتائج المذهلة. إفلاس بنوك، شركات على حافة الإفلاس، مليارات تذهب أدراج الرياح، هذه حقائق. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يغلبون من يغلبهم؟ المسلمون. ولا يكفي هذا، ما يكفي عذاب الدنيا، ثم إلى جهنم يحشرون. نعم أيها الأحبة، فمن أكبر المفكرين الغرب ما يسمى رجل أمريكي يدرس في جامعة أمريكية، فوكوياما، له تصريحات هذه الأيام مهمة جدا. والرجل بميزانهم الحقيقة يعتبر من كبار مفكريهم ومستقل في تفكيره، وليس تابعا للحكومة الأمريكية، أصله ياباني. يقول من تصريحاته: النفوذ الأمريكي في العالم يتضاءل. ويقول: تتحمل الحكومة الأمريكية الفشل الذي حدث ويحدث الآن. ويقول: لن تعود أمريكا سيدة العالم بعد اليوم. هذا كلامهم ليس كلامه، والحق ما شهدت به الأعداء. نعم، فيلسوف بريطاني، انظروا ماذا يقول: مستقبل أمريكا بيد الآخرين ونفوذها ولا. أبشروا، تفاءلوا يا أخوان. والله يا أخوان إلى قريب، والله إلى قريب، وناس أخيار طيبين يدافعون عن أمريكا ومقومات أمريكا واقتصاد أمريكا وأنها الدولة القوية وأن يقول: نحن لا نحب أمريكا، ولا تصوروا أن ندافع عن سياستها. لا، أخيارهم. أما من ناحية القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية، فلا، هي من أقوى دولة في العالم. إلى هذا الحد خليهم، إلى هذا الحد، وهم أخيار. أقول لكم، أنا ما تحدثت عن العلمانيين ولا عن المنافقين والذين في قلوبهم مرض، كلا، أتحدث عن بعض الأخيار. وانظروا ماذا يقول الغربيون أنفسهم أيها الأخوة. نعم، الإسلام قادم. أتعلمون أن مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب هذه الأزمة التي مجلس الشيوخ الفرنسي، نعم، بسبب الأزمة وجد أن من الحلول لإنقاذ فرنسا دراسة الأسلوب المصرفي الإسلامي والأخذ به في فرنسا. هذا مجلس الشيوخ الأمريكي. نعم، يقول أيضا مجلة شلانجر، يقول بوفيس فانسون يوجه رسالته لبابا الفاتيكان، يقول له هو رئيس التحرير المجلة: لو حاول القائمون على مصارفنا أمام هذه الأزمة الجديدة، لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها، ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات. من اللي يقول هذا الكلام؟ مجلة الغرب، ورئيس تحريره يوجه خطابه لباب الفاتيكان. هذه حقائق ما يمكن أن يجمع العالم عليها هكذا، مما يقال لا يمكن تواطؤهم على الكذب. أيضا تجد أن خطة إنقاذ أمريكا وغيرها وأوروبا مما هي فيه بسبب الربا، والمشكلة أن بعض قومنا لم يفقهوا بعد. أتعلمون أن من بني قومنا وممن يملك القرار في وقت من الأوقات ولم يعد موجودا لكن عاش سنوات يملك القرار كان أقوى عدو للمصارف الإسلامية، ويقول إن الربا كالدم لجسم الإنسان. يناقشوا بعض الناس وصاحب قرار ويقول لا يمكن، أنتم لا تفهمون الربا، نظرتكم بسيطة، انظر العالم الغربي ماذا حدث بسبب الربا والكوارث، كل هذه حقائق. فأيضا بسبب الأزمة التي تعيشها أمريكا، في جريدة الرياض دراسة سرية للمخابرات الأمريكية تؤكد التدهور المستمر في أفغانستان وتشكك في قضاء الحكومة على طالبان. أيضا من الحقائق زعيم الكنائس البروتستانتية في فلسطين يقول معاداة الإسلام لن تحقق الأمن في الشرق الأوسط. وأيضا مرة أخرى أعيد هذا التصريح لأنه قوي جدا موجه لبابا الفاتيكان، فيقول أظن هذا بوفيس فرانسون يقول أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة المالية إلى قراءة القرآن بدلا من الأنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حلت من الكوارث والأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري. وهو يوجه حديثه لبابا الفاتيكان. وهناك من لا يزال مهزوم نفسيا مع كل أسف، مهزوم عقليا. لا، ألا إن نصر الله قريب أيها الأحبة، وعد الله الذين، لاحظوا هذه القواعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يهلكون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أما أحاديث السنة على الانتصار فقد أشرت إلى بعضها، كما قلت لكم من خلال دراسة السنة والسيرة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون تفاؤلا في أشد الأزمات، كما بينت قبل قليل في تلك الأمثلة. الوعود بنصرة هذا الدين، وهي أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ذكرت بعضها قبل قليل، وأحاديث الطائفة المنصورة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. أبشروا، النصر قادم بإذن الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، نصرت بالرعب. وحقائق التاريخ، أصبح المسلم الآن له هيبة وقوة لأنه أثبت وجوده في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وغيرها. العدو يخاف منه وقذف في قلوبهم الرعب، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه هي الحقيقة. فكما نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، ذكر العلماء أنها ليست خاصة بل هي لهذه الأمة، كم نصرت الأمة بهذا الرعب. نعم، أيضا ما بين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وعودته فانا منتصرا 8 سنوات، ثم بعد سنتين في حجة الوداع، تصوروا يذهب قبل ذلك من مكة كما قلت يبحث عن طريق لا يعرف أحد حتى ما يجد إلا كافر عبد الله بن ريقد يدله على الطريق الخفي، بعد 10 سنوات يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المؤرخون أن معه قرابة 100,000. فنزل قوله تعالى بعد هذه الحجة إذا جاء نصر الله والفتح التي قرأها الشيخ قبل قليل. إذن فهذه كلها حقائق. أما السنن الإلهية أيها الأحبة، فكما ذكرت سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، طبقوا هذا المثال على الغرب وغير الغرب، على أمريكا وغيرها. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، أي سيرثها المسلمون بإذن الله. ألم ترى، تخيف هذه الآيات يا أخوة وهي لكل واحد منا، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. لا تتصورون أن تحدثنا عن أمريكا والغرب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما هي هذه القرية؟ مكة. انظر واقع مكة الآن، من الخير والأمن والرزق والإطمئنان. يجتمع في مكة في آخر، تصوروا في آخر الأيام للعمرة العشر الأواخر، ملايين يا أخوان في منطقة صغيرة جدا، صغيرة في مساحتها كبيرة في قيمتها ومعناها، ولا تجد ولا حادثة والحمد لله تعكر صف الأمن. أمر عظيم أيها الأخوة، من شتى بقاع الأرض، وبعد أيام بإذن الله يأتي الحجاج بالملايين ومن أشتاء من أقطار متعددة. وكم رأينا الأمن والإطمئنان والراحة. أما النعم فشيء عجيب فيما تجدونه في مكة، نخشى والله عزيز. نعم نخشى، لأنه ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. ولذلك قلت لكم ليس حديثنا حديث ثقافي أو مجرد معلومات، إنما هو موجه لكل واحد منا رجلا أو امرأة ليحافظ على هذه النعم. وبالمناسبة بما تمر به البلاد الإسلامية وبلادنا من ظروف، وبخاصة على المستوى الاقتصادي، فإنني أنبه كل واحد منا، كل فرد، كل أسرة، رجل، امرأة، شاب، أن ينتبه لهذا الأمر. وقد ألقيت محاضرة في العام الماضي ويمنعون الماعون، وبينت فيها أسلوب ومنهج يجب أن يسلكه كل واحد منا في هذه الظروف القاسية الصعبة، حتى نحافظ على بنيتنا، لأن إذا حدث اهتزاز اقتصادي له آثار اجتماعية أخلاقية أمنية كما تعلمون. فمن باب المحافظة على ديننا وعلى أمننا وعلى بلادنا أن يحافظ كل واحد منا على منهج معين، لا يتسع الوقت لطرحه، ولكن بمناسبة هذه الآيات. وأيضا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أبشروا أيها الأخوة بالنصر. سأشير إلى بعض حقائق النصر كما أشرت قبل قليل، ولكن حتى يتحقق هذا النصر أقول: تصبر أيها العبد اللبيب، لعلك بعد صبرك ما تخيب، وكل الحادثات إذا تناهت يكون وراءها فرج قريب، ورب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال عبد الله بن عباس: لن يغلب عسر يسرين. وقد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: وهذا الغيث تقدمه أمور يظن الغر أن بهن إسرا، يرى برقا وسافية وقصفا فيلعن غرنا للتو دهرا، وأرباب العقول لهم عقال يوثق قولهم ويشد أزرا، ويخبرهم بأن الغيث آت يدر الضرعا والغبراء خضراء. بإذن الله، ألا إن نصر الله قريب حقائق. فمن ذلك أيها الأحبة من علامات النصر ما نراه من استطالة الكافرين على حدود الله جل وعلا، والنتيجة: فلما آسفونا انتقمنا منهم. أمم الغرب اليوم بلغت من الفساد والفجور والظلم والطغيان والجبروت ومساعدة الظالم كمساعدتها لأمريكا، وبلذلك ستأتيهم سنة الله التي لا تغير. فلما آسفونا انتقمنا منهم. أيضا ومن المبشرات أنه مع ما حدث من ألم ويحدث الآن من استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجرح القلوب ويؤلمها ويحزنها. الإيذاء لمسلم أمر محزن، فكيف الإمام المتقين صلى الله عليه وسلم؟ كيف لسيد ولد آدم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ لكن مع مرارته السنة الكونية: إن شانئك هو الأبتر. الآن في بروكسل، وهي من الدول القريبة من الاستهزاء كما تعلمون، أكثر سكانها من المسلمين، وأكثر الأسماء الآن في بروكسل اسم محمد صلى الله عليه وسلم، تيمنا باسم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هكذا في بلجيكا، في الدنمارك الآن، أبشركم أرقام الآن زيادة الدخول في الإسلام مع الاضطهاد والتعذيب والبلاء والسخرية ازدادت عما كانت قبل الإذاء النبي صلى الله عليه وسلم. في هولندا التي تشارك أيضا الدنمارك، أعلى ديانة في أمستردام، أعلى ديانة، أعلى رقم هم المسلمون. بعض الناس ما يتصور هذا الكلام. نعم هم المسلمون، أعلى، أكثر من الكاثوليك وأكثر من البروتستانت، هم المسلمون. في داخل هولندا أمر حقيقي أيها الأخوة، هذه أرقام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محزن، لكن نهايته سنة كونية: إن شانئك هو الأبتر، المقطوع، المهزوم، المخذول، وسينتقم الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولكنها سنة فولية فلا نستعجل. أيضا نجد انتشار الذنوب والفواحش أيها الأخوة في الغرب. كيف؟ ألم تهلك؟ طبعا الغرب كافر، نتحدث عن أمم الغرب لا عن أفراد مسلمين في داخل الغرب ولا أمريكا، حكوماتهم شعوبهم بالجملة كافرة، أما يهود أو نصارى أو وثنيين أو علمانيين كفار. تصوروا دول كافرة سابقة أهلكها الله مثل قوم لوط بسبب الفاحشة مع كفرهم، وقوم شعيب أهلكهم الله لماذا؟ مع كفرهم، لأنهم يطففون الموازين. وفي كل أمة تجد لها معصية بارزة أهلكها الله بسببها. ما رأيكم إذا كان الغرب مع كفره مجتمعة في كل ما كانت الأمم السابقة من فواحش وفساد أخلاقي وتطفيف الموازين وكذب، كلها مجتمعة، فهي في ذلك لا شك أنها سنة كونية وعوامل لا بد أن تتحقق كما بين الله جل وعلا، وجاءت الأحاديث في هذا الأمر فسيهلكم الله جل وعلا. هذه حقائق. ولذلك أرسل كما قلت سابقا أحد عقلاء أمريكا واسمه غالي نيلر رسالة لخادم الحرمين يقول لهم إن سبب هلاك أمريكا وأزمتها السابقة واللاحقة بسبب ما يتعلق بالمرأة من اختلاط ودعوى الحرية، ويقول له إنني أسمع عن بلدكم إنه بلد محافظ، فيا خادم الحرمين إياك أن تستمع للدعوات التي تأتيك من بلادنا باسم الحرية لأنقلوا نساءكم وبناتكم كما هو عندنا فأفسدوا بلادنا، فلا يفسدوا بلادكم. هذا عاقل أمريكي يوجه رسالة معلنة لخادم الحرمين يقول احذروا أن تقعوا فيما وقعنا فيه، فما وقعنا فيه هو سبب الدمار وسبب الهلاك. رسالة عجيبة جدا موجودة في الانترنت، اقرأوها، أنصح بقراءتها كما قلت لكم، وهو اسمه غاري نيلر. ادخل على محرك البحث تجد الرسالة، تتضح صدقا. ثم يقول وأعتذر لكم عما يفعله بعض سفهائنا في محاولة الضغط عليكم لإخراج المرأة من كرامتها وقدسيتها وحريتها. أمريكا يا غاري لأن عاقل ولم يسمع، أسأل الله أن يهديه للإسلام. أيها الأخوة هذه حقائق التاريخ التي لا تتغير. إذن مرة أخرى نعود إلى لغة الأرقام. الشباب حول العالم يزداد تدينا أكثر من التصور السابق. أيضا أيها الأحبة نجد من هذه الأرقام اعتناق 3600 شخص للدين الإسلامي سنويا في فرنسا، ألا إن نصر الله قريب. 3 إسرائيليات و9 دنماركيين يشهرون إسلامهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود، وأبشركم الآن داخل فلسطين بدأ اليهود بعض اليهود يسلمون. ومعروف أن أصعب الشعوب إسلاما هم اليهود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي 10 كما في البخاري 10 فقط من اليهود لآمنت بيهود، لكن ما آمن 10 فقط النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن بين فترة وأخرى نسمع إسلام بعض اليهود في داخل فلسطين، هذه مشكلة. أما النصارى والحمد لله في الإسلام عظيم في كل مكان في الغرب وفي غير الغرب كما أشرت له. أيضا نجد من هذه الأرقام والحقائق أيضا الاستطلاع 400,000 مسلم بالنمسا، الفاتيكان تقرير جديد من الفاتيكان يقول لم نعد في القمة المسلمون تفوقوا عددا. هذا تقرير من الفاتيكان. معي أنا فقط ترى يا أخوان أقرأ لكم العناوين، ما عندي وقت أقرأ تفاصيل العناوين وحقائق هذه الأرقام. كاتب أمريكي أصولي، افهموا كلمة أصولي يعني متدين بلغتهم متعصب لدينه، يقول الإسلام ينتشر والنصرانية في انحطاط. أمريكي كاتب أمريكي أصولي أي على دينهم ومتعصب لدينهم ويعترف بهذه الحقيقة. نعم أساقفة فرنسا عقدوا مؤتمرا قبل فترة طريف، لماذا تمتلئ المساجد في فرنسا وتخلو الكنائس؟ هذا هو عنوان المؤتمر الطريف. سبحان الله عقدوا يوم جمعة حدود بعد الظهر، وهم في الطريق للمؤتمر ما استطاعوا يصلون المؤتمر بسبب أن المسلمين يصلون مصلياتهم صغيرة يصلون في الشوارع فعرقلوا المرور، فتأخر بعض الأساقفة قيل لماذا تأخرت عن الموعد؟ قال ما استطعنا نصل، المسلمون صلوا في الشوارع وعطلونا. الذي عنوان المؤتمر: لماذا تمتلي المساجد وتخلو الكنائس؟ سبحان الله، بنفس الحقيقة قال خلاص هذا الذي جئنا من أجله. ولذلك الآن مجلس الشيوخ الأمريكي الفرنسي كما قلت لكم يرى الأخذ بالمصرفية الإسلامية كحل، وبريطانيا أيضا أخذت بعض التشريعات ترى أنه حل لكثير من مشكلاتها. هذه حقائق أيها الأحبة، والأرقام كما قلت تزداد. مما أبشركم من هذه الحقائق، والحمد لله اليقظة الشاملة من الحقائق العجيبة، اليقظة الشاملة في صفوف المسلمين: فضح الأعداء كالرافضة والمنافقين. ثالثا، فضح الدعوات التي يرفعها رموز المنافقين وبعض المهزومين من المسلمين، التي تدعو إلى التعايش مع الآخر وترك تسميته بالكافر والقضاء على مشاعر الكراهية، العلمانيون والمنافقون. أبشركم الآن بدأ يخرج من صفوف الليبراليين كما يقول العلمانيين أشخاص، ويعلنون أن ما يدعيه الليبراليون كذب. آخر ما قرأته أنا في الطريق إليكم، إحدى النساء ذكرت اسمها لا أريد أذكره، موجودة في الأنترنت، تقول: كنت ليبرالية فخرت والله، ذكرت وصفا للليبراليين، قالت: دكتاتوريون هؤلاء، فاسدون أخلاقيا. وبدأت تذكر حقائق وأرقام، قالت: لو شئت أن أسمي لسميت، إلا القليل منهم قالت، وهذا من عدلها لا بد. قالت: كنت مخدوعة في الليبرالية. أما أحد طلاب العلم كان تأثر، ما أقول بالليبرالية لكن بيسمى بالمدرسة العقلية، ومشى معها زمنا، الآن يكتب كتابات عن أسرارهم وفضائحهم وخورهم، هذا انتصار بحد ذاته أيها الأخوة. أيضا السقوط الذريع لما يسمى بالدعوة إلى وحدة الأديان، سقوط، لا تهتموا أيها الأخوة بهذه الدعوة فاشلة. ومن أقربها ما أعلنه كما تعلمون أحد العلماء قبل فترة، القرضاوي في قضية وآثار في قضية الرافضة. كم آذان بعض المسلمين، بعض الدعاة من يقول: نحن والرافضة شيء واحد، ليس بيننا وبينهم خلاف. الشيخ القرضاوي هذا معلن كما تعلمون، هو ممن يدعو إلى تقارب المذاهب، وجعل نائبه في مجلس علماء المسلمين أحد الرافضة تسخيري. ومع ذلك لما فقط نبه إلى خطورة انتشار الرافضة، ويشكر على هذا الموقف قطعا انتشار الرافضة في بلاد الإسلامية، وحذرهم من هذا العمل، أول من عاده هو نائب تسخيره فضلا عن غيره، وشنت عليه حملة لا تزال قائمة إلى الآن، مع أنه يقول: أنا الذي كنت أدعو إلى التقارب ونبذ الكراهية، وبدأ يعدد ما كان يفعله. لا، عندما جاءت الحقائق ظهر هؤلاء، فأي تقارب مع هؤلاء؟ هل تتقارب الماء مع النار؟ كلا. مع كل أسف بعض علمائنا، بعض طلاب العلم عفوا، وبعض المفكرين لا يزال إلى الآن مخدوع بالرافضة. وعند الحقائق كما حدث الآن، ادرسوا ما يحدث الآن من ردود أفعال في قضية القرضاوي. يا إخوان، لو أن حدثت لبعض العلماء المعروف موقفه من الرافضة من أوله ربما لم نستغرب، لكن من رجل يرى التقارب الأبدر ويضع نائبه إحسان الظن في الرافضة، نائبه رافضي في مؤتمر علماء المسلمين، وذكر، وأول من وقف أمامه يا أخوان، أول من وقف أمامه وعارضه هم من يسمى بالمعتذرين من الرافضة، كتسخيري وفضل الله وغيرهم. ما في اعتدال إذا جاءت قضية الدين، ما في. هذه حقائق يا أخوان، وقلت لكم قصة حقيقية يحدثني بها أحد الأخوة، يقول: كنت جاي بالطائرة ومعي شخص من هذه البلاد مسؤول في الطائرة، وأيضا مصنف عندهم أنه ليس رجل دين، ليس من رجال الدين. يقول: فتحدثت معه، قال: نحن وإياكم أخوان، ترى مذاهب كالحنفية شافعية مجرد مذهب وليس بيننا شيء ولا. يقول: فلما سمعت كلامه أردت أن أختبره، قلت له: سمعت الخبر بعد فترة، يقول نحن في الطائرة، يقول قلت: سمعت الخبر اللي نشر بإحدى الصحف؟ قال: لا. قال: أربعة من الشيعة تسننوا. قال: مستحيل يغيرون دينهم. طيب أنت قبل قليل تقول أخوان، حنا ما في مشكلة، هذا ما يعتبر من رجال الدين عنده، بل أسمعكم أصدقكم القول يعتبر عندهم علماني في تقييمه. ما أنا أعرف الشخص، مستحيل لا تصدق يغيرون دينهم. المعتدلين اللي كانوا يعتبرون معتدلين لما جاءت أزمة الشديدة الآن مع القرضاوي، وكما قلت لكم يشكر على موقفه الحقيقة ويدعم على موقفه مع تحفظنا على كثير من مواقفه وعلى منهجه، ما نجامل أحد، في الحق نقول أصاب وفي الخطأ نقول أخطأ كائنا من كان، كل يأخذ من قوله يرد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حقيقة الموقف يشكر عليه، ونسأل الله أن نثبته وأن نزيده بصيرة بهؤلاء المجرمين. نعم، وأرسلوا له قبل أيام وفد يصطلحوا معه ورفض إلا بإيقاف التشيع في العالم الإسلامي. بينما مع كل أسف إلى الآن بعض دعاة المسلمين يقول يجب أن نوقف حتى يوقف الرافضة التشيع في بلاد المسلمين، يوقف التسنن في بلاد الرافضة. سبحان الله، هل سبحان الله، يعني كيف يساوى بين مجرمين وغيرهم؟ لو قال من باب المصالح واقترح واجتمع العلماء وقرروا هذه مسألة أخرى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لكن أخواننا في داخل إيران يعانون الاضطهاد والحرب، ومع ذلك ما دمنا في المبشرات في الأحواز مليون شيعي، أبشركم اهتدى منهم قبل فترة 150,000، مع أنهم يعانون أشد المعاناة من الحكومة الإيرانية. الدين قادم ما في شك، ودين الله منصور وعزيز، والمشكلة فينا وفي ثقتنا، فما أحوجنا إلى أن نتعامل مع هذه الحقائق. مقومات في طريق النصر ما دمنا نتحدث عن طريق النصر، ألا إن نصر الله قريب. حسن الظن بالله جل وعلا، وعد الله الذين آمنوا منكم كما قرأت. 2، بعث الإيمان وتربية الأمة تربية جادة، والالتزام بمنهج الوسطية الحقة، والأخذ بالأسباب المادية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الإحساس بخطورة العدو ولا نقلل من عدونا، وبعث الهمم في قادتها وشعوبها، فأخطر من الآلام التي نعانيها عدم إحساس كثير من المسلمين بها وعدم تفاعلهم معها. دراسة الواقع واستشراف المستقبل ووضع لكل احتمال ما يناسبه من العلاج. أين مشروعك في الحياة؟ نحن نتحدث عن النصر وعن اندحار الأعداء، أين مشروعك في المساهمة في هذا الأمر؟ يا أخوة الكرام، ذكر بعض المفسرين أنه لما قوم إبراهيم عليه السلام أرادوا إحراقه وسجنوه من أجل إحراقه، بدأوا يجمعون الحطب انتصارا لدينهم، كما تعلمون في سورة الأنبياء وغيرها، قالوا أصبح كل يأتي بما يستطيع من أجل نصرة لدينهم وإحراق إبراهيم عليه السلام. انصروا آلهتكم، لاحظوا، انصروا آلهتكم، كانوا يقولون كذا، فالمرأة تأتي بما تستطيع من حطب، إذا أراد أحد أن ينذر نذرا قال إن حقق الله لي كذا، أو إن مثنيون عفوا، إن تحقق لي كذا سأجمع حطبا أو مالا لإحراق إبراهيم. فاجتمعت كل الأمة الوثنية في عهد إبراهيم من أبيه ومن معه ومن قومه، كلهم اجتمعوا كبيرهم وصغيرهم لنصر دينهم. انصروا آلهتهم. طيب، الآن نحتاج إلى أن ننصر آلهتنا، ديننا الحق وليس الدين الباطل. ماذا قدمنا؟ ماذا أعددنا؟ ما هو مشروعك في الحياة؟ كيف تريد أن تنصر هذه الأمة؟ مجالات النصر عظيمة جدا، في الجهاد وفي العلم وفي الدعوة وفي المال، إقامة المؤسسات المتكاملة التي تنصر هذا الدين. أمريكا أيها الأخوة من أسباب هزيمتها، مع أن استطاعت وأقول بكل مرارة أن تحقق أتباع لها في كل بلد، ولكن الشعوب المسلمة بالجملة وقفت ضدها. وما يحدث الآن بإذن الله هو انتصار للشعوب في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في فلسطين، مع الخذلان الذي حدث لهم في دولهم، وتعاون كثيرا من الدول والحكومات مع أمريكا. إذا ما هو مشروعك لنصرة هذه الأمة؟ ماذا قدمت؟ ستسأل، لأننا نمر في مرحلة تاريخية صعبة وعصيبة لا ينفع فيها التسويف والتأجيل. قدم ما تستطيع لنصرة هذا الدين، لحماية بلدك، لحماية عقيدتك، أمتك، أمنك، مجتمعك، نفسك. هذا من عوامل النصر أيها الأحبة، الاعتدال والواقعية في وصف الواقع. وأقول أيها الأخوة، مع الآن أرى في الكتابات وبعض الطيبين يبالغ فيما يتحلق في انهيار أمريكا، لا أقول لا نبالغ، يجب نعتذر، هي الآن التي أصابها ضربة من الضربات الموجعة، لكن هل انتهت أمريكا؟ نتمنى أن تكون تنتهي، لكن لا أخشى التفاؤل الزائد أيها الأخوة أو غير الواقع يضر ويؤثر حتى على المستوى الشخصي. فلأن رأيت بعض الكتابات الذي يتصور خلاص أن انتهت أمريكا وانتهى الغرب، لا، ليس بهذه الصورة، ولكن لا شك أنها تعاني الآن من أزمة ومن كوارث ومن ضربات موجعة قد لا تفيق منها، ولو أفاقت قد تعود، كل هذا، لكن أن نعتدل في وصف الواقع لا نبالغ، كما أننا يجب أن نعتدل في وصف واقع الأمة. ما نقول الأمة هزمت، الأمة فيها وفيها، لا، الأمة فيها خير، الأمة والحمد لله فيها مكان من قوة، فيها اهتداء، فيها صلاح، فيها إقبال على دين الله جل وعلا في الغرب فضلا عن الشرق وعن الشرق المسلم. أبشروا أيها الأخوة، الأمة منجبة وتعود إلى ديننا في الأزمات. فيجب أن نعتدل في وصف الواقع سلبا أو إيجابا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلنعتدل في وصفنا حتى لا نخدع الناس أو نخدع أنفسنا. أيضا مما نحتاج إليه وحدة الكلمة أيها الأخوة واجتماع الصفوف، أقصد بين أصحاب المنهج الواحد، لا أقصد وحدة الكلمة مع الرافضة ولا مع المنحرفين ولا مع العلمانيين ولا مع المنافقين، إنما أهل الإسلام الصحيح. وأبشر يا أخوان، كما قلت في محاضرة سابقة سرعة ومن هذا، دراسات حقيقية أن أغلب الأمة على منهج أهل السنة والجماعة. نعم توجد رؤوس هي التي تضلل، هي المنحرفة، هي المبتدعة، أما عموم الناس فالحمد لله. فيجب أن تتحد هذه الجهود وتتحد الكلمة. كفى تفرقا، كفى تنازعا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سلامة المنهج لا بد منه، والأخذ منهج الوسطية، لأن الآن يهز منهج الوسطية كما تحدثت في محاضرة ودرس كامل في هذا المسجد في درس شرعة ومنهاجة. هناك الآن حرب ويهدم المنهج بيد بعض أبنائه مع كل أسف، فعلينا أن ننتهي لذلك. وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أيها الأخوة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ التفاؤل الإيجابي العملي، وهو وليس التفاؤل السلبي. الدعاء، قال الله جل وعلا: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. التوبة والاستغفار وصدق الالتجاء والصبر، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لكن أقول رسالة جاءتني من أحد الشباب أهديها لكم، يقول: تأملوا سورة الروم من أولها ووسطها وآخرها، سبحان الله، تصف الواقع الذي نعيشه الآن. الإفلام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. لا يعني أننا نأخذ هذا كما يؤمن، لكن في آخرها: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقومون. آيات عظيمة. والعجيب: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس، في سورة الروم، فلا يربو عند الله. لاحظوا، فسورة الروم سبحان الله تشخص واقع الروم الآن. اقرأوها، تأملوها، تدبروها، تجدون فيها عجبا. هذا هو كتاب الله جل وعلا. وبهذا ما أحوجنا إلى استثمارات الإمكانات الموجودة، استثمارات ضخمة تملكها الأمة من قوة عقلية على مستوى الرجال وعلى مستوى النساء، الكبار الصغار، المال، قوة الحجة، قوة المنطق. استثمروا هذه الإمكانات. هناك عقبات تؤخر تحقق النصر، ألا إن نصر الله قريب. منطلقها: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم. هذه حقائق السنة. من تلك العقبات التي أشير إليها إشارة سريعة حتى أقف مع أسئلتكم هي كثيرة: الاستعجال. الاستعجال أيها الأخوة ضر الأمة كثيرة، وخاصة في بالجملة غالبا في صفوف الشباب. يستعجلون النصر، بل يستبطئونه أحيانا، فيستعجلون في تصرفات فيجرون على أمتهم المصائب والكوارث. وأنا أعتقد أن ما أصاب بلادنا السنوات الأخيرة من تفجيرات وغيرها هو داء مندرج تحت هذا المعنى، لأنني أعرف كثيرا من الذين قاموا بهذه الأعمال لا أشك في حبهم للإسلام ولا غيرتهم على دين الله، لكن لم يوفقوا ولم يسلكوا المنهج الصحيح، فاستعجلوا فحدث ما حدث، ولا نزال نعاني من هذه المصائب والكوارث. والله المستعان، نسأل الله أن يردنا وإياهم لسواء السبيل. ثانيا التنازل، صنف آخر مقابل التنازل في دين الله. الآن أصبحنا نسمع في القنوات الفضائية من طلاب علم تنازلات لا أدري إلى أي حد يصلون يا أخوان. تنازلات في دين الله، ما كان حراما أصبح حلالا، وما كان مكروها وليست المسألة المكروه لكن مباح. خرجت فتاوى جديدة ما نعرفها. ولذلك وضع مذهل ومحزن من بعض المفتين هداهم الله. تنازلات كما قلت لا تقف عند حد من التعايش، يدعون للتعايش مع الغرب، للتآلف مع الرافضة، لإزالة الفوارق حتى مع المبتدعة. نحن نفرق بين أسلوب التعامل وكيف يكون التعامل مع كل فئة، وبين الصدع بالحق والثبات على الحق. فالتنازل مصيبة تعاني منها الأمة الآن، وكارثة أخرت النصر أيها الأخوة. فما أحوجنا مرة أخرى أيضا إلى الانتباه لهذه العقبة العظيمة، اليأس والتشاؤم والقنوط، ومع كل أسف هذا موجود عند كثير كما قلت يبثون التشاؤم والقنوط والهزيمة النفسية. هذه العقبات الثلاث كوارث: الاستعجال، التنازل، التشاؤم والقنوط واليأس. لا، ويبقى الصنف المهم، وهو أسأل الله أن نكون إياكم منهم، هو الثابت على دين الله جل وعلا، الذي لا تؤثر فيه هذه الأحداث تأثيرا سلبيا، بل تؤثر في تأثيرا إيجابيا. لا يتعجل ولا يتنازل في دين الله ولا يأم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فلنكن من هؤلاء، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون. ثانيا من العقبات الاستغراق في اللحظة الحاضرة والنظرة القاصرة. بعض الناس يا أخوان عنده استغراق في اللحظة الحاضرة، لا ينتبه لما يقول. أتعلمون أن بعض الناس قبل أيام يقولون، لما تحدث الناس عن انهيار أمريكا اقتصاديا والغرب، يتحدث بعضهم في مجلس يقول ليس من مصلحتنا تنهار أمريكا. ليش؟ قال تذهب فلوسنا. سبحان الله سبحان الله. شاعر جاهلي عنترة يقول لا تسقني ماء الحياة بذلة. ماء الحياة خيال، أكثر أنواع الرفاهية. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم. أما عاد بقية البيت يقول وجهنم أطيب منزلي بالعز أطيب منزلي، لا ما نوافق على هذا، جاهل هو. لكن يقول لا، ليست هذه الحياة. يقول لا، ما نريد تسقط أمريكا حتى ما تذهب أموالنا. هذه كارثة، مصيبة أيها الأخوة تعاني منها الأمة، استغراق في اللحظة الحاضرة، النظرة القاصرة، والمقابل تضخيم الباطل. هناك أيها الأخوة من يضخم الباطل، والقرآن عالج هذه المشكلة. هناك من ضخم أمريكا. سبحان الله، انظروا إلى المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. يستخدمون أدلة التشاؤم عند البعض دليلا للانتصار. ولما رأى المؤمنون الأحزاب انهزموه، خافوه، انخذلوا، كلا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي بالنصر، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. القضايا قضايا إيمانية. فهناك كما قلت من يضخم الباطل يقول ربي، وأيضا يقول جل وعلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الذي يمكث في الأرض هو هذا الدين، أما الغرب وحضارة الغرب تنتهي بإذن الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فحذاري أيها الأخوة من تضخيم الباطل. الاعتدال في وسط الواقع مسؤولية أخرى. أيضا من مشكلاتنا أننا نحمل الأعداء المسؤولية، وهذا منهج سلبي ومعوقات النص. يجب أن نبدأ بأنفسنا. سبقا طرحت في محاضرة يريد إصلاحا منهج، أنا أريد ذاك اليوم طرحته على مستوى الأسرة، اليوم أطرحه على مستوى الأمة. قلت لكم إن هناك من الأخيار من طبقوا قاعدة جميلة في بيته، وأعرفهم سعداء الآن في بيوتهم مع أزواجهم وأولادهم. كيف؟ كلما وقعت مصيبة في البيت من أحد الأولاد أو من الزوجين، جاء الرجل لزوجته وجدها تشكو، قال طيب هل هذه مشكلة؟ قالت مشكلة. طيب مصيبة وقعت من أحد الأولاد؟ تقول نعم. يقول أنا وأنت المخطئين. طيب. تقول ماذا فعلنا؟ هو المخطئ. قال لا، قول الله حق، ما دامت مصيبة لي ولك فالله جل وعلا يقول وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تعالي قبل أن نحل مشكلة مع الولد أو مع الجيران أن نبحث عن شيء بيننا وبين الله جل وعلا. هذا المنهج يا أخوان الآن أبشركم يطبق، وهو مطبق عند الكثير، والله وجدوا فيه سعادة في بيوتهم. أول ما يتهمون أنفسهم، لأن هذا منطق الحق، لأن ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طبقوا في أسركم، وكاد أجزم أن البعض يطبقوا مع زوجته، الزوجة مع زوجها. وجدت أسرة من الأسر يحدثنا صاحبها يقول مرينا بمشاكل من كبار الأثرياء مشكلات عظيمة، تفرق في الأسرة وبلاء وسحر وأمور مخيفة. يقول سبحان الله: بحثنا عالجنا جئنا بالرقات ما أثر. يقول: جاءنا طالب علم وقال: تسمحون لي أتدخل في شؤونكم؟ قال: تفضل. قال: أعطوني كيف تكسبون المال. فاكتشف في النهاية أن في المال شيء من الربا وشيء من الرشوة وشيء من الظلم. قال: هذه مشكلتكم. فسبحان الله بدأوا يعالجون هذا الأمر، ومع بداية معالجة الأمر بدأت تنحل المشكلات واحدة تلو الأخرى. هذا الحقيقة، هذا هو الطب الصحيح، هذا هو العلاج الصحيح. إذن على مستوى الأمة تعالوا نعالج مشكلاتنا حتى لنتحقق النصر، على أن نصر الله قريب ووعده لا يتخلف جل وعلا. ما نحمل المسؤولية الأعداء، كما يحدثنا أحد الأخوة قبل المغرب، يقول هناك من يقول هذه مؤامرات. نحن لا ننكر نظرية المؤامرة، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لكن لا نضخم كل شيء مؤامرة. كل شيء من الأعداء، الأعداء يسر هذا الكلام، لأننا نبث الرعب في نفوسنا ونفوس أقاربنا وخوف الغرب لما نجعلها مؤامرات، كأنما تصرفون في الكون والعياذ بالله. أمر خطير. لا، فإذا لا نحمل الأعداء. نعم، الأعداء يتحملون المسؤولية، وهل ينتظر من الأعداء إلا الإجرام والظلم؟ ما ينتظرون غير ذلك، لكن نبدأ بأنفسنا. أيضا مما نحتاج إليه كما قلت البعد عن الاختلاف والتفرق، نفوذ المنافقين وتسلط المنافقين. والله الذين جروا على بلادنا، خاصة بلادنا، من مصائب وبيد العلمانيين والمنافقين، قاتلهم الله أن يفكوا. هم الذين ورطونا ورطوا البلاد بالربا، فهم الذي ورطوها بأمور كثيرة، ما يطرح في الصحف الآن مخيف، كلام على العلماء، سخرية بالعلماء، استهزاء بالعلماء والدعاة، بس أفكار الغرب، بس أفكار العلمنة، هذا يؤخر النصر. ولذلك يجب أن يتصدى لهؤلاء وأن يفضحوا كما فضحهم الله في سورة براءة. اسمها براءة، لا يعني أن نتحدث عن فلان وفلان، لا، سبق أن قلت لكم لا أرى هذا، إنما نتحدث عن مناهجهم، عن طرقهم، عن أساليبهم، أن نخرج كما قلت لكم بعض العائدين إلى دينهم منهم، ونقول انظروا ماذا قالوا عنهم. كما أشرت قبل قليل، هم خير من يفضح هؤلاء، وقد تراجع كثير ممن تأثر بمناهجهم والحمد لله، فليفضحوهم. هؤلاء بلاء شر مستطير على الأمة، لابد أن نكون على وفاق، لأنهم كما قال جل وعلا: أن ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، هم موجودين اليوم يتآمرون مع أمريكا ضدنا وضد بلادنا، ويمررون مخططات الأعداء وبرامج الأعداء، والله المستعان. فما أحوجنا أيضا إلى أن نفقه هذه الخطورة. ومن العقبات قلت لكم أيضا الهزيمة النفسية وسوء الظن بالله والاستسلام للواقع، ترك الأخذ بالأسباب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر، وأخيرا خطورة بس الجأس والتشاؤم في الأمة. فكل هذا مما يؤخر النصر. أختم بأرقام سريعة تبين لكم أن النصر قادم بإذن الله. قلق حول الصحة العقلية للجنود الأمريكيين في العراق، ونسأل الله أن يزيدهم قلقا وجنونا. أيضا معظم من انتحر من الجنود من العراقيين من الأمريكيين هم من الشبان، أي من الجنود الأمريكيين في العراق، تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما، مع الإقرار بارتفاع ظاهرة الانتحار من هم أكبر سنا. كل هذا ومعي حقائق وأرقام عن هزيمتهم النفسية، حتى ثبت من أحد الدراسات في بريطانيا، يقولون ما يمكن يقدم الجنود الأمريكان والبريطانيين في العراق على بعض العمليات إلا أن يعطوا حبوب مخدرة، أي تغيب العقل، لأن من الخوف والهلع ما يستطيعون. لو كان بكامل قواهم العقلية فيعطون حبوب معينة أو جرعات معينة قبل أن يدخل عملية، حتى ينسوا أنفسهم كالسكارى، وما هم بسكارى. هذا يدل على رعبهم وعلى خوفهم. نعم، أيضا رعب اليهود من انتشار الإسلام في أوروبا وأمريكا، كما نشرت مجلة البيان، بالإمكان الرجوع إلى تفاصيلها. انتحار الجنود العائدين من الحرب في العراق وأفغانستان يفاقم الخسائر الأمريكية. نعم، عدد المسلمين في العالم تجاوز الكاثوليك في عام 2006، أي قبل سنتين. ارتفاع أعداد المساجد بألمانيا، وتوقعات بتراجع أعداد الكنائس. طيب، الدين التجراف البريطانية، وهي من أشهر الصحف البريطانية، تقول تأثير الإسلام يتزايد في الثقافة البريطانية. قلق روسي بعد من الغرب، ننتقل للشرق، قلق روسي من التصاعد المضطرد لأعداد المسلمين في البلاد التي كانت شيوعية 70 سنة. فسبحان الله يا أخوان، وأمامي أرقام الآن سريعة أقرأها عليكم. الإسلام ينتشر في جميع قارات العالم، فقد بلغ عدد المسلمين في 1997، يعني قبل 10 سنوات، في القارات 6 ميالي، في آسيا 780 مليون، في أفريقيا 308 ملايين، في أوروبا 32 مليون، في أمريكا 7 ملايين، هذا قبل 10 سنوات الكلام، في أستراليا 385 مليون، تطور نسبة الروتي إلى آخر من الأرقام والحقائق. أبعد ذلك نقول أين النصر قادم؟ فهل نساهم نحن في هذا النصر؟ هل كلنا مساهمة مباشرة بثقتنا بالله جل وعلا وحسن ظني به والعمل الإيجابي واجتماع الكلمة والدفاع عن المسلمين؟ ومن لم يستطع فأنصحه بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما سأله عن أعظم الجهاد، أفضل الأعمال، قال الجهاد. سأله عن أفضل الرقاب، قال أغلاها ثمنا وأنفته عند أهلها. قال فإن لم أستطع، ما أستطيع الجهاد ولا أستطيع أن يأتي برقبة في سبيل الله. قال تعين صانعا أو تصنع لأخر؟ تعين صانعا يعني عمل اجتماعي، العمل الميداني، المجتمع الأمة، في جمعيات الخيرية، في الأعمال، تعين صانعا أو تصنع لأخر، تخدم المجتمع، تنفع المجتمع. قال فإن لم أستطع، قال تكف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. الله أكبر. طيب، ما قال صدقة منك على الناس، صدقة منك على نفسك. والله كثير من المسلمين بل حتى بعض الطيبين يا ليتهم يأخذون بهذا الحديث يكفوا شرهم عن الناس. يكفوا شرهم، أصحاب الاستعجال ما كفوا شرهم، أصحاب التنازلات ما كفوا شرهم، اللي يبثون اليأس والتشاؤم والقف ما كفوا شرهم، اللي يبثون الفرق والخلاف ما كفوا شرهم. وأن تكف شرك عاد هذا ما لك عذر فيه، ما تستطيع الجهاد ولا تستطيع أن تنفق رقبة ولا أن تصنع ولا تعين صانع، طيب الشيء عاد الذي ما لك عذر فيه تكف شرك عن الناس. هذا من أعظم الأعمال عبد النبي صلى الله عليه وسلم، وعده من أفضل الأعمال، وقال صدقة منك على نفسك يعني فضلا عن صدقة عن المسلم. هذا ما أدعو له.